300، والبحث متعلق بكيف كيف شرحنا بعض مباحثها. كيف تسبا عندهم؟ قالوا على كيف تبيع الأحمرين مبدلا عنه صريح الاسم في قول العرب، كيف أبي أمتعاتي بالسرب، وأخبروا به بكيف كنت مباشرا بالفعل حيث يؤتى. هذه شرحناها ووصلنا إلى قوله فقد تكون الشرط فعلا إن اقتضت اتفقا لفظا ومعنى إذ ثبت بالرفع. أما الجزم فهو قد مني لدى نحاة بصرة فلتستمع، وقطرب وأهل كوفة حكوا جوازه بمطلق حين رأوا، يعني أن كيف قد تكون الشرط أي اسما متضمنا للشرط معناه، معناه أن كيف تكون اسما متضمنا لمعنى الشرط، هي كيف سؤال لكنها تتضمن معنى الشرط أحيانا. فعلين اقتضت أي طلبت أن تدخل على فعلين، فعلين اقتضت طلب فعلين أحدهما فعل شرطها والثاني جوابها، أحدهما فعل شرطها والثاني جوابها. اتفقا أي الفعلان لفظا ومعنى، أي من حيث اللفظ ومن حيث المعنى متفقان. إذ ثبت ظرفية، إذ ثبت بالرفع أي وقت ثبوته مرفوعا، هذا إذا كان مرفوعا ثبت بالرفع وقت ثبوته مرفوعا، مثل كيف تصنع أصنع، كيف تصنع أصنع. كيف هنا اسم فيها استفهام معنى استفهام، لكنها تضمت معنى الشرط، ولذلك اقتضت فعل شرط وجواب شرط. كيف تصنع هذا فعل شرطها، أصنع وهذا جوابها، وهما مرفوعان وليسا ملزمين، وليسا ملزمين لأن كيف لا تجزم كما سيأتي. إذن هذان الفعلان متفقان لفظا ومعنى، لأن تصنع وأصنع كلاهما من الصنع أو من الصنيع متفقان معناهما ولفظهما. أما قولك كيف تجلس أذهب لا يجوز، لماذا؟ لأننا شرطنا أن يكون الفعلان متفقين لفظا ومعنى، وهنا اختلف. كيف تجلس هذا من الجلوس، أذهب وهذا من الذهاب، إذن مثل على التركيب ما يجوز. التركيب الصحيح أن يكون الفعلان الشرط والجزاء متفقين لفظا ومعنى في مثل هذا ويكون مرفوعا. أما الجزم فقد منع. أما قولك كيف تصنع أصنع ممنوع لدى نحاة بصرة، أي عند نحاة البصريين لا يرون الجزم بكيف فيقولون إنها ليس من الجوازم، إذن عندهم يعني معناه عندهم لا يتجزم. إن قولك مثلا كيف تجلس أجلس الجزم ممنوع عند البصريين، لأنه لا يلزم كيف لمخالفتها لأدوات الجزم، لأنها ليست موافقة لأدوات الجزم فلذلك لا تجزم، بل الفعل الذي يقع بعدها وإن كان شرطية، لأن أدوات الجزم مثلا هي شرطية، من يقوم أقوم معه، من يجلس متى تجلس أجلس، متى تجلس أجلس، يعني إيه مثل هذا كان يعني يجزم. هذه ليست من ذلك، هذا كله عند علماء البصرة، هذا كله عند علماء البصرة. فلتستمع هذا تمام البيت، أي لتستمع ما حققته من مسائل كيف لأهميته، لأن معرفتها بالتفصيل مهم. وقطرب وأهل كوفة حكوا جوازه، أما قطرب من النحاة وكذلك الكوفيون من النحاة حكوا جوازه بمطلق أي على إطلاقه، قالوا إن كيف تجزم كما تجزم أدوات الشرط، لماذا؟ لأنها تضمت معنى الشرط، فإذا كما يجزم فعل الشرط متى تجلس أجلس، متى تقوم أقوم، وكما تقول كذلك أنا تقوم أقوم، أنا تقعد أقعد، كذلك أيضا كيف نفس الشيء، كيف تصنع أصنع، كيف تصنع أصنع، كيف تجلس أجلس، هذا جائز عندهم حملا على أدوات الشرطية الأدوات، لكن البصريون لا يرون لمخالفتها من حيث الاستعمال، حيث المعنى التركيب، لا يرون ذلك. وقوله مطلق معناه سواء دخلت عليها ما أم لم تدخل، كيف ما تصنع أصنع، هذا دخلت عليها ما، وكيف تصنع أصنع، هذا لم تدخل، هذا هو معنى إطلاق. لماذا بيّد بذلك؟ لأن بعض النحاة يرى أنها إذا دخلت عليها ما تجزم، وإذا لم تدخل عليها ما لا تجزم. كيف أصنع، كيف تصنع أصنع، وإذا دخلت ما كيف ما تصنع أصنع. وهذا هو الذي مشى عليه ابن عجر مع كونها وجزة مختصرة، وكيف ما هناك عدها هناك، ومتى وأيا وأيانا وأين وأينما وكيفما عدها هناك من أدوات الجزم تبعا لبعض النحاة، مع أن ابن مالك وغير من كتاب الكبار كلهم أهملوها اتباعا ابتداء بالبصريين. وقال وعليه مشى صاحب الأشير الرومية حيث قال في تعداد الجوازم وكيفما وكيفما هكذا قال. قال ماذا؟ إذن عرفنا أن كيف تقدم الإضافة إلى ما تقدم معانيها، نضيف إليها أنها تستعمل شرطا، تتضمن على الشرط فتقتضي فعل شرط وجواب شرط، لكن هما مرفوعان وليسا ميزمين إلا عند الكوفيين وقطرب. وكذلك أيضا لا بد الشرط في هذين الفعلين اتفاقهما لفظا ومعنى، فلو اختلف كيف تجلس أذهب هذا لا يجوز. أيضا من معاني أشار استعمال الثاني، هذا استعماله ثم بين أنها تستعمل على وجهين، فأشار عليه استعمال لها كيف تستعمل في العربية، عند العرب العرب يستعملونها استعمالين، أحدهما ما يتضمن معنى الشرط وقد انتهينا منه، الثاني المعنى الثاني هو ما أشار إليه بقول واستعملوها قاصد استفهام وفي تعجب من الكلام. واستعملوها أي استعمل النحاة أو العرب كيف قاصد استفهام، أي مريدين استفهاما حقيقيا، استفهاما حقيقيا كيف زيد، معنى هذا سؤال الحاله كيف زيد أصحيح أم سقيم، إذا هذا السؤال يعني كما أن من الاستعمال الأول هو الشرط متضمن على الشرط، كذلك أيضا تستعمل الاستفهام الخالص يعني بدون الشرط. كذلك أيضا في تعجب، وكذلك أيضا يستعملونها في التعجب من الكلام، كيف تكفرون بالله وكنتم أموات، كيف هنا مستعمل التعجب ليس سؤال، هنا الآية ليست مسوقة لبيان السؤال، وإنما المراد الاستغراب والتعجب، كيف تكفرون بالله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم كيف تكفرون به، حجيب هذا يعني معناه تعجب أو تعجب لغير يعني للناس، فإنه استفهام أريد بالتعجب. وخبرا هذا استعمال آخر، وهو أنها تستعمل حال كونها خبرا، وخبرا حال مقدم فاعله تقع، أي حال كونها خبرا في الحال نحو كيف أنت كيف أنت، وخبرا في الأصل أو حالا تقع، وخبرا أي خبرا للمبتدأ في الأصل أي في باب الظن ونحوها. نحن قولك كيف هذه تستعمل خبرا، لكن خبرا أي في الأصل في النواسخ، يعني في النواسخ لأن أصل الخبر في باب الظن مثلا، يعني في باب الظن مثلا نحو قولك كيف ظننت زيدا، كيف ظننت زيدا، هذا منصوب على الخبرية أصله زيد، إيه كيف ظننت زيدا، زيد هذا كان في الأصل مبتدعا وخبرا ثم دخلت على الظن كيف ظننت زيدا، لأن ثاني مفعول الظن في الأصل خبر أو حالا كذلك أيضا تستعمل منصوبة على الحالية في نهي قولك كيف جاء زيد، أي على أي صفة جاء، راكبا أم راجلا، على هذه منصوبة على الحالية كيف جاء زيد. تقع يعني الضمير كيف تقع، الضمير كيف وحالا وماذا أو حالا تقع، وحالا أو مطلق مفعول يسع، أيضا استعمال آخر كذلك أيضا تقع إما حالا أو مفعولا مطلقا تحت بالوجهين، إما حالا أو مفعولا مطلقا تقع في استعمال العربي لها، كذلك بنحو قولك استثناء لقولك أو قولك، وقد تقدم تقدير حاليته وتقدم في المطلق أن يقال على أي مجيء جاء زيد، هو كيف جاء زيد، كيف جاء زيد، وخبرا في الأصل أو حالا تقع، تقع حالا وحالا أو مفعولا أو مطلق مفعول يسع. كذلك أيضا مما تستعمل فيه أن تكون إما حالا وإما مفعولا مطلقا. وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن الثاني من وجه الاستعمال كيف، وهو الغالب فيها، أن تكون استفهاما إما حقيقيا نحو كيف زيد، أو غير حقيقي نحو قوله عز وجل كيف تكفرون بالله فإنه أخرج مخرج التعجب. ليس السؤال مقصودا أصول سؤال، ولكن المراد منه التعجب. وتقع خبرا قبل ما لا يستغني نحو كيف أنت، كيف أنت إعراب أنت مبتدأ مؤخر، وكيف خبر مقدم، وكيف خبر مقدم، وكيف خبر مقدم، وكيف كنت هذا في النواصب، وكيف كنت إذن كيف فعل نصف خبر كان، ومن وكيف ظننت زيدا بأبي ظن، وكيف أعلمته فرسك، وكيف أعلمته فرسك، لأن ثاني مفعول ظن وثالث مفعولات أعلم خبران في الأصل. وحالا وتستعمل حبلا قبل ما لا يستغني، هذا قبل ما لا يستغني أيضا نحو كيف جاء زيد، أي على أي حالة جاء زيد. قال ابن هشام وعندي رحمه الله وعندي أنها تأتي في هذا النوع مفعولا مطلقا أيضا، ولذلك قال في النظم أو مفعولا مطلقا أو حالا وحالا أو مفعولا مطلقا يسع. قال ابن هشام رجح أنها مفعول مطلق في هذا، وأن منه قوله عز وجل كيف فعل ربك، إذ المعنى أي فعل فعل ربه مفعول مطلق هذا، ولا يتجه فيه أن يكون حالا من الفاعل النعات يعربونه حالا. ابن هشام استدرك عليه. ومثل قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يصنع، إذن هذا حال أي حال. ثم عذب عاملها مؤخرا عنها وعن إذا، كذا قيل الأظهر أن يقدر بين كيف وإذا، وتقديره إذا خالية عن معنى الشرط، وتقدر وتقدير إذا خالية عن معنى الشرط إلى آخره. هذا ماذا؟ إذن عرفنا أنها في هذه الأحوال تكون إما حالا أو مفعولا مطلقا، أو خبرا إذا باب ظن وأعلم، أو خبرا مبتدأ، أو تستعمل للتعجب، أو تستعمل للاستفهام الحقيقي كيف زيد. ولذلك يجاب أصحيح، ذلك يبدل منه أصحيح أم سقيم. ولما وقع خلاف بين سيبويه وغيره في لزوم كيف الظرفية وعدمه أشار إليه فقال، يعني أن النحاة اختلفوا هل كيف ظرف تعرب ظرفا، أم خالية عن معنى الظرفية فتعرب إعراب غير الظرف في محل رفع مع الجر وكذا. فسيبويه يرى الناظر، وقال عمرو هو سيبويه، عمرو يعني هو سيبويه اسمه، إنها ظرف اعتبار، إنها ظرف اعتبار تسمى ظرفا بحسب الاعتبار بحسب المحل، محلها نصب لدى كيف الفرار، محلها نصب أي تكون في محل نصب في نحو قولك كيف الفرار، لدى كيف الفرار معناه عند هذا المثال، وهو قولك كيف الفرار، الفرار مبتدأ مؤخر، وكيف منصوب على الظرفية في محل نصب منية على فتح، والظرف متعلق بخبر محذوف، هكذا أعربه سيبويه. والآخرون يقولون لا، الفرار مبتدأ وكيف خبر مقدم على الفتح، لا يحتاج إلى أن نقول الظرف ولا نحتاج إلى متعلق. لكن سيبويه يرى هذا، يعني أن محل كيف الفرار عند سيبويه نصب على الظرفية، وغير ظرف في محل الرفع، نقول قال وغير ظرف في محل وغير ظرف، وهي غير ظرف، هذا كلامه كلام سيبويه. سيبويه قال إنها ظرف، وغير ظرف في محل الرفع قال أخفش والسرافي. قال هذا الكلام الأخفش والسرافي من النحاة في هذا المقال إنه في محل رفع وليس في محل نصب. كيف الفرار، كيف الفرار، الفرار مبتدأ مؤخر بالإجماع، وكيف خبر مقدم لكن اختلفوا هل محله نصب ويحتاج إلى متعلق، وهو رأي سيبويه، أم لا يحتاج إلى شيء، بل نقول مباشرة في محل رفع خبر نذهب السرافي والأخفش. وحاصل معنى بيتين بإيضاح أن صبوه يقول كيف ضرب وأن السراج والأخفش قال إنها اسم غير ضرب. ورتبوا على بخلاف أمورا، أحدها أن موضع عند صبوه نصب دائما وللزومها الظرفية فلا تقع خبرا ولا حالا ولا غير ذلك عنده، وعندهما رفع مع المبتدئ كسائر الأسماء غير الظرف ونصب مع غيره مع غير مبتدئ. الثاني أن تقديرها عند صبوه في أي حال أو على أي حال، لأن الظرف بتقديره، ولذلك قال ابن مالك الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كه نمكث أزمنا، كه نمكث أزمنا في بتقديره، سبوه جعلها بتقديره. وعلى أي حال وعندهما تقديرها في نحو كيف زيد أصحيح زيد، هذا هو تقديره في نحو كيف زيد ونحوه، وفي نحو كيف جاء زيد أراكبا جاء، هذا هو يبدل بهذا منصوب على الحرية يعني، وفي الأول منصوب على الخبرية مرفوع على الخبرية. الثالث أن الجواب المطابق عند سبوه أن يقال على خير ونحوه، كيف زيد تجيب إيش على خير ونحوه، هذا هو الجواب على تقدير سبوه. ولهذا قال رؤبة وقد قيل لو كيف أصبحت، هذا عربي الشاعر المعروف، كيف أصبحت قال خير عفاك الله، خير عفاك الله، هذا مما حذف منه حرف الجر وأبقي عمله، أي على خير، خير عفاك الله، لماذا جره؟ هذا هو الذي يؤيد مذهب سيبوي، لأنه على خير، أي على خير، فهذا الجار أبقى عمله. فإن أجيب على المعنى دون اللفظ قيل صحيح أو سقيم على المعنى. وعندهما على العكس وقال ابن مالك ما معناه، لم يقل أحد إن كيف ظرف إذ ليس زمانا ولا مكانا، ولكنها لما كانت تفسر بقولك على أي حال بكونها سؤال عن أحوال العامة سميت ظرفا، تجوز يعني تجوز، ولأنها في تأويل الجار والمجرور واسم الظرف يطلق عليهما مجازا. قلت وهو كما قال ابن هشام حسن، ويؤيده الإجماع على أنه قال في البدل كيف أنت أصحيح أم سقيم بالرفع، ولا يبدل مرفوع من المنصوب لو كانت على الظرفية، لو كانت على الظرفية. إذا معنى ذلك أن كيف في مثل النهاية اختلفوا، هل هي ظرف فتؤرب إعراب الظرف وتحتاج إلى متعلق، أم هي اسم كسائر الأسماء غير الظرفية لا تتضمن عن الظرف فتكون بالرفع يعني مرفوعة للمبتدأ، مثلا كيف زيد مرفوعة للخبرية، وتكون حالا فيما إذا كان كيف جاء زيد تقول إيش هذه سؤال عن حال فتقول أراكبا أم لا أم غير راكب. فإذا هذا هو الخلاف في هذه المسألة. ولما زعم بعض النحاة أن كيف تأتي عاطفة غريبة، هذا غريب، بعض النحاة يراها من حروف العطف وهذا غلط، أشار إلى تفنيد زعمي بقوله وبعضهم زعم أنها تجي عاطفة وليس ذا في المنهج، أي وليس هذا الرأي في منهج النحاة المعتبر المسلوك، يعني معنى قول الشاذ هذا لا يعتبر قول ضعيف فتكون عاطفة. وفي نحو قولك في المنهج أي كالمنهج، والمعنى هنا أن هذا القول ليس معدودا في جملة الطريق الواضح المسلوك، بل هي في جملة الطريق الوعر لا يسلكه إلا شذاذ الناس. وحاصل معنى البيت بإيضاح أنه زعم قوم أن كيف تأتي عاطفة، وممن زعم ذلك عيسى بن موهب ذكره في كتاب العلل وأنشد عليه من الطويل إذا قل مال المرء لا نتقناته وهان على الأدنى فكيف الأباعد، فكيف الأباعد وهانت على الأدنى فكيف الأباعد. قالوا جره لماذا عطفا بكيف، لكن هذا الفاء ماذا تعمل، ما يحتاج إلى كيف، الفاء عاطفة. إذا قالوا لما دخل في كيف بين الفاء وبين المعطوف المجرور قالوا إذا نجعل كيف هي الجارة، لأن يفصل بين العاطف والمعطوف، هذا هو الذي أداهم إلى ذلك، وهذا خطأ لاقترانها بالفاء، وإنما هنا اسم مرفوع المحل على خبرية كيف الأباعد. ثم يحتمل أن يكون الأباعد مجرور بإضافة مبتدئ محذوف، أي فكيف حال الأباعد، فحذف المبتدئ على حد قراءة ابن الجماد والله يريد الآخرة قراءة شاذة، والله يريد الآخرة وقراءة العامة، والله يريد الآخرة على حد مضاف وإبقاء المضاف إليه يعني على حاله مجرورا، كما قال المالك وما يلي المضاف يأتي خلفا عن ذي الإعراب إذا ما حذف، وربما جروا الذي أبقوك ما هذا هو الشاهد، وربما جروا الذي أبقوك ما يعني أركان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط إلى آخر، يعني أنه أحيانا يحذف المضاف المنتشر أو المشهور عند النحاة أو في استعمال العربي أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، يقام المضاف إليه مقامه، وأحيانا يأتي المضاف إليه على حاله كأن المضاف موجود، هذا قليل، وهذا وعليه قراءة من قرأ والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة، وعلى هذا فقل إن نقول هنا فكيف الأباعد، الأباعد قال المبتدعان، وكيف خبر مقدم، ولماذا جر؟ لأن أصله فكيف حال الأباعد على هذا المضاف، حذف المضاف وبقي المضاف إليه على حاله، وبقي المضاف إليه على حاله، فعلى هذا نقول إن كيف هي خبر وليست عاطفة، فالفاء هي العاطفة، وما دخلت إليه كيف بين العاطفة والمعطوف عليه، فعذب المبتدع أي عرض الآخرة أو بتقدير فكيف الهوان على الأباعد، فعذب المبتدع والجار أو بالعاطف بالفاء ثم أقحمت كيف بين العاطف والمعطوف لإفادة الأولوية للحكم، قلت التوجيه الأول أرجح لكل التدبير فيه ولتبادله للفهم. الحاصل إن كيف زعم بعض النحاة أنها تكون أنها تجيء عاطفة، ولكن هذا غير مقبول، والصحيح أنها ليست العاطفة، والشاهد الذي ذكروه ليس يعني متعينا بهذا، بل له وجه صحيح والذي ذكرناه، فلا داعي إلى دعوى أو زعم أن كيف تكون عاطفة، فكيف لا تقع عاطفة أبدا. قال ولما أنهى الكلام على الكافي شرع يتكلم على اللام، فقال لأن الترتيب لام ثم كاف، فانتهينا من الحروف والأسماء التي في الكاف وفي أحكامها وعما يتعلق بها، ثم ننتقل إلى الحرف الذي يليه من حروف الرجاء اللام. قال حرف اللام ثلاثة أقسام لام مفردة، فخافض وجازم وفاقدة، وليس في القسمة ما قد تنصب إلا لدى الكوفي وهو ينسب، فاكسر ذات الجر في اسم ظاهر ما لم يغد وعيدي المباشر، وافتح مع المضمر غير الياء، وقبلها تفسير وقبلها تفسير بالسواء. ثلاثة مبتدأ مقدم خبر مقدم، أقسام لام مفردة، اللام مفردة تأتي في استعمال العربي لها على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أقسام، فأحدها فخافض، أحدها أن تكون جارة وهي لام الجر، لام الجر، الثاني وجازم، الثانية لام الجزم وهي في الفعل، والأولى في الاسم لام الجزم، وفاقدة، وفاقدة هذا وذاك أيضا، ثلاثة أقسام، ليست جازمة ولا خافضة، يعني لا تجزم ولا تخفض، لا تجزم ولا تخفض، وليس في القسمة ما قد تنصب، وليس في الأقسام. إذن عرفنا أنك أن اللام لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما أن تكون جازمة، وإما أن تكون خافضة جارة، وإما لا هذا ولا هذا، أما كونها ناصبة فهذا لا يقول به نحاة البصرة، وإنما يقول به الكوفيون، ولذلك قال هنا وليس في القسمة أي في قسمة أي في تقسيم أسماء اللام ما قد تنصب إلا لدى الكوفي وهو ينصب، إلا لدى الكوفي معناه إلا الفريق الكوفي، أفرده اعتبار الفريق، أي إلا عند الكوفيين، وأفرد الكوفي بتأويل بالفريق، وهو أي الفريق الكوفي ينصب بضم السين وكسرها من باب نصر وضرب، أي ينسب النصب إلى اللام بخلاف البصريين، فإنهم ينسبون النصب إلى أن المقدرة بعدها، إلى أن محذوفة وجوبا بعدها، هذا قيل، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، إنما النصب نصب فعل مضارع يكون بماذا؟ بأن مقدرة بعدها. أما اللام فهي جارة ومخرجة على أقسامها الثلاثة، الجار الجارة والجازمة والتي لا تجزم ولا يجوز لها عمل. قال إذن عرفنا أن اللام ثلاثة أقسام، اللام المفردة ثلاثة أقسام، الجارة والجازمة وما خلا عنهما وما خلا وفاقدة الثالثة التي فقدت الأمرين، ليست جازمة ولا خافضة. وأما كونها ناصبة كما ادعوا الكوفيون فهذا ليس عند المصريين مقبولا. ثم بعد ذلك يريد أن يبين لها، يبين لنا يعني حركاتها مشكلاتها بالفتح أو بالفتح أو بالكسر. يقول: فاكسر لذات الجر في اسم ظاهري. أما الأولى وهي الخافضة فحركاتها فتبنى على ماذا؟ على الكسر إذا كان اسما ظاهرا. الحمد لله، لله اللام هذه تكسر مبنية على الكسر. إذا الجارة إذا مبنية على الكسر إذا جرت اسما ظاهرا، وأما إذا كان اسما مضمرا فتفتح كما قال. لكن شرطه ما لم يغث، ما لم يكن اسما مستغاثا معيد يا المباشر بعد يا حرف النداء المباشرة. يا لزيد لعمر، يا لزيد لعمر، ما لم يغ ما لم تكن اسما مستغاثا له. يا لزيد هذه جرت جارة، جرت اسما ظاهرا، فهذه إذن تبنى على فتح لا على كسر. يعني معناه أن لام الجر مع الاسم الظاهر تبنى على الكسر إلا إذا كان المجرور اسما مستغاثا وقد باشر حرف النداء. يا لزيد لعمري، الثانية بقيت على الأصل هو أن لام الجر مع الاسم الظاهر تكسر، أما هذا تخفيفا يفتح. يا لزيد لعمري. قال: ما لم يغث بعيدي المباشر. إذن عرفنا أن حكم لام الجر مع الاسم الظاهر البناء على الكسر إلا إذا كان المجرور اسما مستغاثا قد ولي يا حرف النداء. وافتح مع المضمر. أما إذا كان مجرورها اسما مضمرا يجب أن تبنى على الفتح له، له له ما في السماوات وما في الأرض. هذه جرت اسما لكن ذلك الاسم ماذا؟ ضمير وليس اسما ظاهرا. إذن تفتح معه تخفيفا له مع المضمر غير الياء، لكن شرطه أن يكون الضمير غير الياء. أما إذا كان ياء تكسر لي، له، لها، لهم، لهن، كل الضمائر معي يفتح إلا إذا أضيفت إلى ياء المتكلم الضمير ياء المتكلم لي، عند ذلك تجره تكسرها على غير الياء. وقبلها تكسره بالسواء، وقبلها تكسر بالسواء، وقبلها أي قبل ياء المتكلم تكسر أي اللام بالسواء أي مطلقا، أي سواء كان الاسم مستغاثا به أو مستغاثا له. وحاصل معنى الأبيات بإضاءة أن اللام المفردة ثلاثة أقسام: عاملة للجر وعاملة للجزم وغير عاملة أي لهذا لهذا. وليس في القسمة أن تكون عاملة بالنصر خلافا للكوفيين، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. فأما العاملة للجر فمكسورة مع كل ظاهر نحو لزيد ولعمر إلا مع المستغاث المباشر ليا، فمفتوحة نحو يا لله. وأما قراءة بعضهم الحمد لله، الحمد لله، الحمد إيش لله، هذا هو القراءة المشهورة. لكن قرأ بعضهم إيش الحمد لله لله، وشكله على خلاف. ونقول لكم الطابعون يعني جاهلون، فلذلك نحن أدينا دليلا على من فتح اللام لكن كسرها لأنه ينقله من خط المصحف بضم الله، بضم اللام، وكذلك من فتحه نفسه بضم اللام فهو عارض الإفلاح. الحمد لله لله. وكذلك أيضا ومفتوحة مع كل مضمر، ومفتوحة مع كل مضمر، ومفتوحة أيه هذا ماذا؟ هذا يعتبر إيش؟ هذا خارج عن القاعدة، وهو لضرورة الإتباع ضمه. الحمد لله هذا هو الأصل، أنه اسم ظاهر. وأما قراءة بعدين قراءة شاذة الحمد لله فهذا يعتبر من باب الإتباع وليس بناء أصليا. لله الحمد لله بضم الله. ومفتوحة مع كل مضمرين، لام الجر دائما تبنى على الفتح مع المضمر، نحو لنا ولكم ولهم، هذه كلها مفتوحة، إلا مع ياء المتكلم فمكسورة إلى آخره. هذا معنى أو تقسيم للام الجر المفردة، للام المفردة. ثم ذكر معاني اللام، هذه اللام التي قسمناها ثلاثة أقسام، وهي لام الجر أو إن شئت قلت لام الخفض أو الخافضة، ولام الجزم، واللام التي ليست جازمة ولا خافضة، ثلاثة أقسام. هذه من المعاني جعلوا لها 22، واثنان والعشرون معنى اللام هذه لها 22، استعمال العربية لها 22 معنى. خافضة الأسماء، خافضة الأسماء، خافضة الأسماء، يجوز لك وجهات، خافضة الأسماء، خافضة الأسماء في الكلام، يعني حال كونها خافضة للأسماء في الكلام يكون لها معناه 22 معنى. معنى ذلك أن لام الجر هي التي يكون لها 22 معنى، وليس بل جازم ولا مهملة، وإنما هذا للام الخافضة. أولها من 20 استحقاق ما تبينت، أولها استحقاق ما تبينت، لو قال استحقاق إن تبينت لكان أولى، استحقاق ما تبينت، أو نجعل ما مدة ضرية من سؤال الضرية، إن تبينت وعيد معنى، يعني إذا أتت اللام جارة بعد معنى تكون للاستحقاق، الحمد لله وقعت بعد إيه؟ بعد المعنى، الحمد معنى لأنه مصدر، الحمد لله، هذه تسمى لام الاستحقاق، فاعل لله أو مستحق لله. هذه متى تكون من 22 معنى الاستحقاق، ومتى يكون معنى الاستحقاق؟ إذا جرت اسما ظاهرا، إذا جرت اسما وكان ذلك بعد المعنى، بعد ما يدل على المعنى، فالمصدر الحمد لله، الحمد لله، بعيد معنى قبل ذات ملكة، بشرط أن يكون يفيد معنى، ثم الذي جرته أن يكون ذاتا لله، لله، ففي مثل هذه الحالة تكون ماذا؟ للاستحقاق، ذاتا تملك، أما إذا كان لا يملك يكون من اختصاص ولا يكون استحقاق، يعني شرط مكونها للاستحقاق أن تقع بعد المعنى، وتكون جارة لذات تملك لله، الحمد لله، لذات تملك، لذات تملك. إذن عرفنا أن معناها الذي هو الاستحقاق لا يتحقق إلا بهذه الشروط، بهذين الشرطين، كونها وقوعها بعد المعنى، وكون مجرورها ذاتا يملك تملك. قال فالحمد مثل إيه؟ نحو الحمد لله، فالحمد معنى ولله ذات مالكة، ونحو العزة لله والملك لله والأمر لله، ونحو قوله عز وجل ويل للمطففين، ويل هذا معنى وللمطففين، وقوله لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي، خزي هذا معنى، ومنه النار للكافرين، للكافرين النار عذابها. هذا هو المعنى الأول من معاني اللام الجارة التي تتنوع إلى 22 معنى، والاختصاص هنا ثاني يعد، معنى الاختصاص كذلك أيضا يعد هنا ثانيا بعد الأول، يعني أن لام الجر من معانيها الاختصاص، فمع أنه من معانيها الاستحقاق، وقد عرفناه متى يكون الاستحقاق، الاختصاص أيضا من معانيها، الاختصاص أيضا من معانيها، فعادة معنى الاختصاص هذا يعد معنى الثاني، نحو الجنة للمؤمنين، وهذا الحصير للمسجد، هذا الحصير للمسجد، والمنبر للخطيب، والسرج للدابة، والقميص للعبد، وله قول تعالى إن له أبا، وقول وله أخ، وقولك هذا الشعر لحبيب، هذا الشعر أو الشعر لحبيب، وقولك أدوم لك، أدوم لك ما تدوم لي، ما تثبت لي، هذه كلها سماع استقرار. الفرق بين الاختصاص والاستحقاق أن الأولى تقع بين ذاتين لا تملك، تقع بين ذاتين لا تملك أولاهما، لا تملك هذا هو لي. لا تملك بين ذاتين لا تملك إحداهما، بين ذاتين لا تملك إحداهما الأخرى، الجل للفرس بين ذاتين، وقعت بين ذاتين، الجل هذا الذي يلبسه وطاعه يلبسه فوق الفرس، الفرس ذات، وقعت اللام بين ذاتين وإحداهما ليست مالكة، هذا الحصير لمسك. قلنا هذا يسمى ماذا؟ يسمى لام الاختصاص. أما لام الاستحقاق قلنا أن تكون أن تقع بين معنى وذات تملك، بعكس هذه تملك لله ما في السماوات لله الأمر، وهذه تسمى لام الاستحقاق وهذه تسمى لام الاختصاص. الفرق بينهما أن لام الاختصاص تكون ماذا؟ تقع بين ذاتين، الذات الأول ما هو؟ الجل، والذات الثاني الفرس، وقعت بينهما وإحداهما لا تملك أخرى. والملك ثالث أتاك، والملك ثالث أتاك، والملك ثالث، ثالث المعاني أن تكون دالة على الملك. أتاك واضطرج، أتاك هذا واضطرج أي أهمه مضطرج، أي تبع ما سبق أو استقام هذا المعنى فيه، أو استقام هذا المعنى في الملك يعني. تنبيه قال ابن هشام رحمه الله: وبعضهم يستغني بذكر اختصاصه عن ذكر معنيين أخرين، ويمثله بالأمثلة المذكورة ونحوها، ويرجعه أن في تقرير الاشتراك، وأنه إذا قيل هذا المال لزيد والمسجد والمسجد للزم القول بأن الاختصاص مع كون زيد قابلا لملكه، لأن لا يلزم استعمال مشترك معنيه دفعة، وأكثرهم يمنعه. يعني رأى بعض النحاة أن الثلاثة كلها لا حاجة لنا ثلاثة، بل الاختصاص يكفي يشمل الثلاثة. واستحسن ابن هشام هذا الرأي أولا في تقرير الأمثال، بدل ما نجعل ثلاثة صار واحد. ثانيا أن في بعض الأمثلة يشكل هذا المال لزيد والمسجد، إذن وقعت اللام بين ما يملك وما لا يملك. إذا فسرناها بالاختصاص المعنى المعروف يعني أنه تنافى، هذا يملك وهذا لا يملك. فإذا مثل هذا قولنا الاختصاص، والاختصاص يعم الثلاثة، سواء كان وقعت بين ذات بين معنى وذات تملك أو لا تملك، أو بين ذاتين لا تملك إحداهما، كلها تسمى اختصاص تقليل الأقسام. هذا هو رأي ابن مالك ابن هشام. ثم ذكر الرابع والخامس والسادس بقوله المعاني، المعنى 22، والرابع التمليك، والرابع من معاني اللام التمليك، نحو وهبت لزيد دينارا، وهبت لزيد هذه اللام تسمى لام التمليك دينارا. ولام التمليك علامتها هي الداخلة على الممدك بعد ما يفيد تمليكا، فهبتي وهبت أو منحتي، والمنحة والصدقة هذه علامتها أن تقع على الممدك، الداخلة على الممدك بعد ما يفيد، بعد فعل يفيد تمليك، سواء كان هبة أو المنحة أو الصدقة، هذه تسمى لام التمليك. أما الخامس فشبه تمليك، يعني المعنى الخامس شبه الملك، هذا ملك هذا تمليك، شبه التمليك، شبه التمليك المعنى السادس لله، نحو قول الله عز وجل: جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم، وهذه اللام هي التي يكون مدخلها شبيها بمن ملك شيئا، مع كونه لم يملك حقيقة، لأن الأزواج لا يملكون الزوجات، لأن الأزواج لا يملكون الزوجات. جعل لكم اللام هذه تقال لها شبه الملك، ولا نقول ملك، لأننا لو جعلناها للملك لصارت الزوجة ملكا وليس كذلك، فإذا هذا يسمى شبه الملك، شبه التمليك أو شبه ملك. أعل السادس معناه أن المعنى السادس للام التعليل، تأتي لإفادة التعليل، أعل السادس بمعنى التعليل، ويوم عقرت للعذار مطيتي فيا عجبا من كرها المتحمل، المتحمل للعذار على هو الله الذي سمى لأجلهم أي لأجلهن. وقول تعالى لإيلاف قريش، لإيلاف قريش هذه لم تسمى لام التعليل أي لأجل إيلافهم فليعبدوا، وهو متعلق بماذا؟ وتعلقها بفليعبدوا، وقيل ما قبله فجعله تعالى سنقول لإيلاف قريش فجعلها كسورة واحدة يعني. فجعلهم ألم تر كيف فعل ربك إلى آخره، فجعلهم كعص مأكول لماذا؟ لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، والمشهور أنها متعلقة بما بعدها فليعبدوا، فليعبدوا لأن الله لأجل إيلافهم ليعبدوا رب هذا البيت. قال إذا أخذنا كم؟ ستة، ستة من المعاني، من معاني الله. والسابع التوكيد، والسابع التوكيد نفيا أي المؤكدة للنفي، ليس الإثبات للنفي، المؤكدة للنفي. من معاني الله أنها تأتي مؤكدة للنفي، وذلك مثل قولك ما كان زيد ليقوم، لم يكن زيد قائما، ما كان زيد ليقوم قائما، هذه هي التي تقدم عليها النفي، فلذلك تسمى اللام ليقوم، هذه لام التوكيد. ثم قال هود أي السابع من معانيها توكيد النفي، وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن، أو بلم يكن ناقصتين مستندتين لما أسند إلى الفعل مقرون باللام، نحو قوله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على غيب، اللام هذه تسمى مؤكدا للنفي. وقولي لم يكن الله ليغفر لهم، وسمي أكثرهم لام الجحود، بعضهم يسميها، وحتى في ابن أجرم يقول إيش ولام الجحود، عبر بهذا سمى بلام الجحود لماذا؟ لملازمتها للجحد أي النفي. قال النحاس والصواب تسميتها لام النفي، لماذا؟ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه، لا مطلق الإنكار، وهذه لا تدل على مطلق الإنكار، فإذن العبارة السليمة أن نقول لام النفي، لام نفي لتوكيد النفي، ولا نسميها لام الجحد، لأن الجحد أن يكون معروفا. ووجد التوكيد في عند كوفيين أن أصل ما كان ليفعل ما كان يفعل أصل وكذا، ثم أدخلت اللام زيادة لتقوية النفي، كما أدخلت الباء فيما زيد بقائم، لذلك فعندهم أنها حرف زائد مؤكد غير جار ولكنه ناصب عندهم هكذا كما سبق لنا، ولو كان جارا لم يتعلق عندهم بشيء لزيادة، فكيف به وهو غير جار؟ ووجه عند بصيين أن الأصل ما كان قاصدا للفعل، ونفي القصد أبلغ من نفيه من نفي الفعل، ولهذا كان إلى آخر ما قاله. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر التاسعة والسابع التوكيد نفيا ثامن بكونها معنى إلى تبين، ثامن بكونها معنى إلى تبين، المعنى الثامن أنها تكون بمعنى إلى، هل هو عبارة لي عبارة للنفي تصرف به، وإلا هو الثامن أنها تأتي معنى إلى، بس هو هذا المعنى، وثامن بكونها معنى إلى تبين، الباء زائدة بكونها، الثامن كونها، الباء زائدة الثامن كونها معنى إلى تبين، ولا تبين تبين معنى إلى تبين متسري تبين، الثامن بكونها الباء زائدة، الثامن من معاني اللام المفردة أنها كونها تبين معنى إلى، تأتي معنى إلى معنى، مثل قوله تعالى مثل بأن ذلك بأن موافقة إلى نحو قوله تعالى بأن ربك أوحى لها، أوحى إليها، أوحى لها إليها، كل يجري لأجل مسمى إلى أجل مسمى، بدليل بدليل آية أخرى إلى أجل مسمى، فدل على أن اللام هنا بمعنى إلى، وكقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، معناه إلى ما نهوا عنه، لا ما نهوا عنه، هذا هو المعنى الثاني. ثم ذكر التاسعة بقوله والعاشرة بقوله وإن توافق لعلى فتاسعوا وإن لفي فعاشر يا من يعو. وإن توافق لمعنى على معنى ذلك أن اللام المفردة الجارة تأتي معنى على، تأتي معنى على كما في قوله ويخرون للأذقان، لأن الخرور يتعدى بعلى أي على الأذقان، وكذلك دعانا لجنبه أي على جنبه أي مضطجعا على جنبه، وتله للجبين أي على الجبين، هذه كلها بمعنى اللام، بمعنى أي بمعنى على. فتاس وإن لفي وإن توافق معنى في أي آتى بمعنى في الضربية، فعاشر أي هو معنى العاشر للام بمعنى في، مثل قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة لا يجليها لوقتها إلا هو أي في وقتها. وكذلك يا ليتني قدمت لحياتي أي في حياتي، لحياتي في حياتي في معنى يعني إذا قلنا المراد لحياتي حياة الدنيا فتكون بمعنى في، يا ليتني قدمت لحياتي أي في حياتي الدنيوية، ويحتمل أن يكون مراد حياة الأخروية، إذن ما يكون المعنى يعني لحياتي معناه للتعليل، قدمت لحياتي أي لأي أن أحيا هنا في الآخرة في الجنة، في الجنة. إذن معناه إن كانت الحياة الدنيوية تكون بمعنى في، وإن كانت الحياة الأخروية تكون بمعنى تعليل. قال وإن تقول كتبته لخمسي، وإن قلت كتبت هذا الكتاب لخمس بقينا من الشهر بقيت من الشهر فهو بمعنى عند، يعني معناه أن اللام المفردة تأتي بمعنى عند، وذلك مثاله قولك كتبت لخمس بقينا من الشهر بقعدة أو محرم مثلا لشهر خمس بقينا، ما إيش معنى اللام هنا؟ عند بقاء خمس، عند بمعنى عند، فهي معنى عند في ذا الطرس أي كتبت في ذا الكتاب، الطرس الطرس بكسر الطاء أي في هذا الكتاب، طرس الصحيفة يقال هي التي محيت ثم كتبت الجمع أطراس وطروس مثل حمل وحمار وحمر. أيضا من المعنى والمعنى أن الحادي عشر المعاني أن تكون معنى عند، فمثال النظم وجعل منه ابن شني قراءة الجهدري بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هذه قراءته قال لما جاءهم، شوف كتبه هذا يكتب بماذا؟ على مثاله على الممثل له، لكن يكتب دائما ينزل الآية بخط مصحف بكسر اللام وتخفيف الميم. ثم أشار إلى قول المعاني إلى الثاني عشر من معانيها بقوله في لدلوك الشمس بعد أقمي بعدا توافقوا لدتكم، يعني أن اللام المفردة تأتي بمعنى بعد، بمعنى بعد، وذلك في قوله تعالى أقمي الصلاة لدلوك الشمس، إيش معناه؟ بعد دلوك الشمس، بعد دلوك الشمس، لأن الصلاة لا تقام عند عند الزوال إنما بعد الزوال، لكن عبر إيش باللام لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس، لأن بدايته يكون إيش عندها لدلوك الشمس أي عند دلوك عند زوالها، زوال الشمس يكون وقتا للظهر ولا ما يكون؟ لا يكون هنا بعد، لكنه عبر إيه فسر بماذا؟ ببعد، يقول إيه وفي دلوك الشمس بعد آكم بعدا توافقوا لدى التكلم، ولكن الذي يظهر هذا المعنى الثاني. وحصل معنى أن الثاني عشر المعاني موافقة بعد نحو قول عز وجل أقيم الصلاة في الشمس، وفي الحديث الصحيح صوموا لرؤيتي وأفطروا رؤيتي، يعني لرؤيتي وأفطروا رؤيتي، يعني أوضحني كونها بعد وأنا الذي يظهر لي أنها بمعنى عند، لأن البداية بداية الوقت يكون الزوال مو بعد الزوال. الزوال إيش معناه؟ أن تزول من بطن السماء إلى جهة الغرب. إذن في هذا الوقت صحت الصلاة ولا لا تصحيها؟ بداية فهنا تصير الصلاة. وهو فسره ببعد، بعده معناه بعد الزوال، يعني بعده الزوال ما يدخل بهذا. هذا الذي يظهر أنه بمعنى عنده أقرب. ثم ذكر الثالث عشر والرابع عشر بقوله لام مصاحبة ثالث عشر ومثل من تجيء رابع عشر، يعني أن اللام المفردة تأتي بمعنى مصاحبة، تأتي بمعنى مصاحبة بمعنى مع، يعني معنى مع، تأتي معنى مصاحبة. قاله بعض ما أنشد على هذا البيت المذكور وهو فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. لطول اجتماع معناه ايش؟ اي مع طول اجتماع، اي مع طول اجتماع، هكذا مثلوا به. ومثل من تجيء رابع عشر، ايضا ان اللام المفردة تأتي بمعنى من الابتدائية، نحو سمعت له صراخا، هذا ايش؟ اي منه. وقول جرير، وكقول جرير لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيامة أفضل، لكم أي منكم، اللام هنا بمعنى من، لكم أي منكم، هذا هو المعنى الرابع عشر. والخامس عشر أشار إليه بقوله وإن تجر اسم من يستمع فلا متبلغ فقل لهم دعوا. وإذا جرت اللام المفردة اسم السامع، اسم الشخص السامع، اسم الشخص السامع، فتسمى لام التبليغ، مثل كقولهم دعوا أي اتركوا المنكرات، كقولهم دعوا ودخل وكقولهم دعوا أي اتركوا المنكرات، ودخل في قوله أو ما في معناه بالشرح هناك ما في معناه، نحو أذنت له وفسرت له، لأن يعني إذن والتفسير معنى القول. وهذا تسمى لام التبليغ عند ذلك، كقول كقل لهم دعوا، قل لهم هذا مثال كامل، قل لهم دعوا، قل لهم دعوا، قل هذا هو القول المسموع، والسامع الجمع ضمير الجمع، قل لهم. إذن اللام هنا ما معناها؟ يقول هذه لام التبليغ أي لأجله. ومنه قوله تعالى قال الذين قال الذين ايش اسمه في آيات أيضا، وقال الذين كفروا الذين لو كان خيرا للذين آمنوا لو كان خيرا، هذه لام التبليغ أي لأجل هذا. لأن الإذن والتفسير كذلك أيضا أذنت له، أذنت له، اللام هذه تسمى لام التبليغ، أذنت له. وكذلك معنى قوله فسرت له، لأن التفسير والإذن هذا معنى القول فيقع على معنى التبليغ. ثم ذكر السادس عشر بقوله وإن بمعنى عن، فسادس عشر اللام إن آتت بمعنى عن يكون سادس عشر، يعني أن اللام الجارة مفردة تريد بمعنى عن. هذه الآية التي قرأناها مثال لهذا، ليس مثال السابق. وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي عنه، أي عن الذين آمنوا. وكذلك قوله تعالى قالت أخراهم لأولاهم، مع ليست قالت لهم، إنما معناه عن صفاتهم أو عن ما يتعلق به لأولاهم. وكذلك قوله تعالى ولا أقول للذين تزدري أعينكم لهيث يوم الله خيرا، ولا أقول للذين أي عن الذين، يعني القول ليس متعلقا بالذين، إنما المراد أي عن حال هؤلاء أو عن يعني درجة هؤلاء، لا ينبغي أن أقول لهم هذا. كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لجميل. كضرائر الحسناء، الحسناء امرأة الحسناء لها ضرائر، قلنا لوجهها، ما قالوا وجهها وهو متكلم، إنما المراد أي عن وجهها، عند حديث عن وجهها إنه لجميل حسدا، قالوا لها إيش هذا قبيح وجهك. فضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدين. إذن هذه اللام تسمى لام بمعنى اللام بمعنى عن. ثم أشار إلى السابع عشر بقوله ولام عاقبة أو صيرورة تلي، وتسمى أيضا اللام تأتي لام العاقبة، أي ليكون عاقبة الأمر هكذا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. الإنسان يلتقط أو يأخذ الشيء لماذا؟ لينفعه، لا ليكون عدوا له. إذن معناه هناك هذه لام العاقبة، إنهم أخذوا للتبني، ولكن عاقبة ذلك كأنهم أخذوا للعداوة، لأن عاقبته ظهر أنه عدو أغرقهم موسى عليه السلام، فلذلك تسمى لام العاقبة. ولا تلي، أي يعني أن لام الصغيرة تسمى لام العاقبة هي نفسها، ولام المآل تلي ما سبق من المآل، فهي السابعة عشرة من قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وعزل. لأن الإنسان لا يلتقط الشيء ولا يأخذ الشيء ليقتله أو ليضر به، وإنما يأخذه لأجل أن ينفعه. إذن لما صار عاقبة أخذ موسى، أخذ فرعون لموسى وتربيته له سبب هلاكه، كأنه أخذه لذلك. وكذلك فللموت تغذو الوالدات سخالها أولادها كما لخراب الدور ثمن المساكن. الناس الأم تريد أولادها ليموتوا ولا ليعيشوا ينفعها؟ ليعيشوا، لكن واقع خلاف ذلك، بعد شهر يموت بعد سنة يموت، فكأنها ولدته لهذا. إذن معنى ذلك أن مثل هذا سمى لام العاقبة ليكون عاقبة الموت. وكذلك الدار تبنى لتعمر وتسكن لا لتنهدم، لكن آخرها لما كان كذلك فكأنهم بنوها لهذا. فلام قسم الجلالة معناه أي لام القسم التي تدور اسم الجلالة، يعني أن اللام المفردة أيضا تكون لقسم، لكن متى تكون لقسم؟ إذا جرت اسم الجلالة. لله دروك وفيها ويزاد لها معنى التعجب. فهذا معنى أن الثامن عشر معانيها القسم والتعجب معا، وتختص باسم الله تعالى كقوله لله يبقى على الأيام ذو حيد بمشمخر به الظبيان والآس، به الظيان والآس، الظيان إيه؟ ظيان والآس، وياسمن البر يسمونه ضيان. هنا الشاهد لذلك لله يبقى، معناه والله. إذن هذا اسم أو معنى من المعاني الاثنين والعشرين، وهو الثامن عشر. وأما التاسع عشر فهو قوله وفي تعجب الخلاء عن القسم مع النداء أو غيره بالأوهام، يعني أنها تستعمل للتعجب، لا تأتي للتعجب أو غيره مع النداء، على كونها مع النداء أو غير النداء بلا وهم. هذا تمام البيت. وعاصم معنى أن التاسع عشر من معانيها التعجب المجرد عن القسم، وتستعمل في النداء كقوله يا للماء ويا للعشب، يا للماء أي تعجبا من كثرته، وكثرة العشب كذلك إذا تعجب من كثرته. وقوله فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل، هذا اليذبل هو الحبل. وكقولك يا لك رجلا عالما، وقولهم يا لك رجلا عالما، هذا في النداء. وفي غير النداء كقول لله در فارسا، لله در فارسا. اللام في هذه المواضع كلها معناها التعجب، والله أنت ولله أنت، لله أنت يعني تعجب هذا. وكقوله شباب وشيب وافتقار وثروة فلله هذا الدهر كيف ترددا. ثم ذكر متمم العشرين بقوله تعدية متمم العشرين مثل فهب لنا الهدى آمين دع لنا وأمنا. تعدية متمم العشرين، المعنى العشرون المتمم العشرين، التعدية لام التعدية. ما معنى لام التعدية؟ مثاله فهب لنا مثل فهب لنا الهدى، اللهم هب لنا الهدى وآمنا مكمل البيت متمم البيت. هذه اللام قال فهب من لدنك وليا، هذه اللام يسمونها لام التعدية. وفي الخلاصة ومثل له بنوق الآية وبقولك قلت له فعل كذا، ولم يذكر في التسهيل ولا في شرعي، بل في شرعي أن اللام في الآية شبه التمليك وأنها في المثال التبليغ. قال ابن هشام والأولى عندي أن أمثل التعدية بنحو ما أضرب زيدا لعمري وما أحبه لبكر، هذا فيه تعجب تعدية، هذه تعدية. قلت وجه ما قاله أن ضرب فعل متعد، ولما أريد للتعجب منه وهو لا يكون إلا من اللازم حول ضرب إلى باب فعل ضرب المضمون فصار لازما، فتقول ما أضرب زيدا أخذ من هذا، ثم تدخل اللام في عمر الذي هو المفعول في الأصل لأن الأصل ضرب زيد عمرا ضربا شديدا مثلا، فإذا أريد التعجب يتابع أفعال التعجب، والهمزة تصير تسير الفعل اللازم المتعدي لمفعول متعدي لمفعول، فأنا في الأصل فاعلا، ثم يؤتى باللام جارة للمفعول الأصلي، هكذا أوضح المعنى هنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والبحث متعلق بكيف كيف شرحنا بعض مباحثها، كيف تسمن عندهم؟ قالوا على كيف تبيع لحمرين مبدلا عنه صريح الاسم في قول العرب كيف أبي أمتعاتم اشترب، وأخبروا به بكيف كنت مباشرا بالفعل حيث هؤتا، هذه شرحناها ووصلنا إلى قوله فقد تكون الشرط فعلا إن اقتضت اتفقا لفظا ومعنى إن ثبت بالرفع، أما الجزم فهو قد مني لدى نحاة بصرة فلتستمع، وقطرب وأهل كوفة حكوا جوازه بمطلق حين رأوا، يعني أن كيف قد تكون الشرط أي اسما متضمنا للشرط معناه، معناه أن كيف تكون اسما متضمنا لمعنى الشرط، هي كيف سؤال لكنها تتضمن معنى الشرط أحيانا، فعلين اقتضت أي طلبت أن تدخل على فعلين، فعلين اقتضت طلب فعلين أحدهما فعل شرطها والثاني جوابها، أحدهما فعل شرطها والثاني جوابها، اتفقا أي الفعلان لفظا ومعنى أي من حيث اللفظ ومن حيث المعنى متفقان، إذ ثبت ظرفية إذ ثبت بالرفع أي وقت ثبوته مرفوعا، هذا إذا كان مرفوعا ثبت بالرفع وقت ثبوته مرفوعا، مثل كيف تصنع أصنع، كيف تصنع أصنع، كيف هنا اسم فيها استفهام معنى استفهام لكنها تضمت معنى الشرط، ولذلك اقتضت في على شرط وجواب الشرط، كيف تصنع هذا فعل شرطها، أصنع وهذا جوابها وهما مرفوعان وليس ملزمين، وليس ملزمين لأن يعني كيف لا تجزم كما سيأتي، إذن هذان الفعلان متفقان لفظا ومعنى، لأن تصنع وأصنع كلاهما من الصنع أو من الصنيع متفقان معناهما ولفظهما، أما قولك كيف تجلس أذهب لا يجوز، لماذا؟ لأننا شرطنا أن يكون الفعلان متفقين لفظا ومعنى، وهنا اختلف كيف تجلس هذا من الجلوس أذهب وهذا من الذهاب، إذن مثل التركيب ما يجوز، التركيب الصحيح أن يكون الفعلان الشرط والجزاء متفقين لفظا ومعنى في مثل هذا ويكون مرفوعا، أما الجزم فقد منع. أما قولك كيف تصنع أصنع ممنوع لدى نحاة بصرة، أي عند نحاة البصريين لا يرون الجزم بكيف فيقولون إنها ليست من الجوازم. إذن عندهم يعني معناه عندهم لا تجزم. إن قولك مثلا كيف تجز أي جسم الجزم ممنوع عند البصريين، لأنه لا يلزم كيف لمخالفتها لأدوات الجزم، لأنها ليست موافقة لأدوات الجزم فلذلك لا تجزم، بل الفعل الذي يقع بعدها وإن كان شرطية، لأن أدوات الجزم مثلا هي شرطية، من يقوم أقوم معه، من يجلس متى تجلس أجلس، متى تجلس أجلس، يعني إيه مثل هذا كان يعني يجزم. هذه ليست من ذلك، هذا كله عند علماء البصرة، هذا كله عند علماء البصرة. فلتستمع، هذا تمام البيت، أي لتستمع ما حققته من مسائل كيف لأهميته، لأن معرفتها بالتفصيل مهم. وقطرب وأهل كوفة حكوا جوازه. أما قطرب من النحاة وكذلك الكوفيون من النحاة حكوا جوازه بمطلق، أي على إطلاقه، قالوا إن كيف تجزم كما تجزم أدوات الشرط. لماذا؟ لأنها تضمت مع الشرط، فإذا كما يجزم فعل الشرط متى تجلس أجلس، متى تقوم أقوم، وكما تقول كذلك أنا تقوم أقوم، أنا تقعد أقعد، كذلك أيضا كيف نفس الشيء، كيف تصنع أصنع، كيف تصنع أصنع، كيف تجلس أجلس، هذا جائز عندهم حملا على أدوات الشرطية الأدوات. لكن البصريون لا يرون لمخالفتها من حيث الاستعمال، حيث المعنى التركيب لا يرون ذلك. وقوله مطلق معناه سواء دخلت عليها ما أم لم تدخل، كيف ما تصنع أصنع، هذا دخلت عليها ما، وكيف تصنع أصنع، هذا لم تدخل، هذا هو معنى إطلاق. لماذا بيّن بذلك؟ لأن بعض النحاة يرى أنها إذا دخلت عليها ما تجزم، وإذا لم تدخل عليها ما لا تجزم. كيف أصنع، كيف تصنع أصنع، وإذا دخلت ما كيف ما تصنع أصنع. وهذا هو الذي مشى عليه ابن أجر مع كونها وجزة مختصرة، وكيف ما هناك عدها هناك، ومتى وأيا وأيانا وأين وأينما وكيف ما عدها هناك من أدوات الجزم تبعا لبعض النحاة، مع أن ابن مالك وغير من كتاب الكبار كلهم أهملوها اتباعا ابتداء بالبصريين. وقال وعليه مشى صاحب العشير الرومية حيث قال في تعداد الجوازم وكيف ما، وكيف ما هكذا قال. قال ماذا؟ إذن عرفنا أن كيف تقدم الإضافة إلى ما تقدم معانيها، نضيف إليها أنها تستعمل شرطا، تتضمن على الشرط فتقتضي فعل شرط وجواب شرط، لكن هما مرفوعان وليسا ميزومين إلا عند الكوفيين وقطرب. وكذلك أيضا لا بد الشرط في هذين الفعلين اتفاقهما لفظا ومعنى، فلو اختلف كيف تجلس أذهب، هذا لا يجوز. أيضا من معاني أشار استعمال الثاني، هذا استعماله ثم بين أنها تستعمل على وجهين، فأشار عليه استعمال لها كيف تستعمل في العربية، عند العرب العرب يستعملونها استعمالين، أحدهما ما يتضمن معنى الشرط وقد انتهينا منه، الثاني المعنى الثاني هو ما أشار إليه بقول واستعملوها قاصد استفهام وفي تعجب من الكلام. واستعملوها أي استعمل النحاة أو العرب كيف قاصد استفهام، أي مريدين استفهاما حقيقيا، استفهاما حقيقيا كيف زيد، معنى هذا سؤال من حاله، كيف زيد أصحيح أم سقيم، إذا هذا السؤال، يعني كما أن من الاستعمال الأول هو الشرط متضمن على الشرط، كذلك أيضا تستعمل الاستفهام الخالص يعني بدون الشرط، كذلك أيضا في تعجب، وكذلك أيضا يستعملونها في التعجب من الكلام، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كيف هنا مستمر التعجب ليس سؤال، هنا الآية ليست مسوقة لبيان السؤال، وإنما المراد الاستغراب والتعجب، كيف تكفرون بالله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم كيف تكفرون به؟ حجيب هذا، يعني معناه تعجب أو تعجب لغير يعني للناس، فإنه استفهام أريد بالتعجب. وخبرا هذا استعمال آخر، وهو أنها تستعمل حال كونها خبرا، وخبرا حال مقدم فاعله تقع، أي حال كونها خبرا في الحال نحو كيف أنت، كيف أنت، وخبرا في الأصل أو حالا تقع. وخبرا أي خبرا للمبتدأ في الأصل، أي في باب الظن ونحوها، نحن قولك إيه؟ كيف هذه تستعمل خبرا، لكن خبرا إيه في الأصل في النواسخ، يعني في النواسخ، لأن أصل الخبر في باب الظن مثلا، يعني في باب الظن مثلا نحو قولك كيف ظننت زيدا، كيف ظننت زيدا، هذا منصوب على الخبرية، أصله زيد، إيه كيف ظننت زيدا، زيد هذا كان في الأصل مبتدعا وخبرا ثم دخلت على الظن، كيف ظننت زيدا، لأن ثاني مفعول يظن في الأصل خبر أو حالا كذلك أيضا تستعمل منصوبة على الحالية في نهي قولك كيف جاء زيد، أي على أي صفة جاء، راكبا أم راجلا، على هذه منصوبة على الحالية كيف جاء زيد. تقع يعني الضمير كيف تقع، الضمير كيف وحالا وماذا، أو حالا تقع وحالا أو مطلق مفعول يسع، أيضا استعمال آخر كذلك أيضا تقع إما حالا أو مفعولا مطلقا تحت بالوجهين، إما حالا أو مفعولا مطلقا تقع في استعمال العربي لها، كذلك في نحو قولك في نحو قولك في نحو قولك، وقد تقدم تقدير حالية وتقدير مفعول مطلق أن يقال على أي مجيء جاء زيد، هو كيف جاء زيد، كيف جاء زيد، وخبرا في الأصل أو حالا تقع، تقع حالا وحالا أو مفعولا أو مطلق مفعول يسع، كذلك أيضا مما تستعمل فيه أن تكون إما حالا وإما مفعولا مطلقا. وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن الثاني من وجه الاستعمال كيف، وهو الغالب فيها، أن تكون استفهاما إما حقيقيا نحو كيف زيد، أو غير حقيقي نحو قوله عز وجل كيف تكفرون بالله فإنه أخرج مخرج التعجب، ليس السؤال مقصودا أصول سؤال، ولكن المراد منه التعجب. وتقع خبرا قبل ما لا يستغني نحو كيف أنت، كيف أنت إعراب أنت مبتدأ مؤخر، وكيف خبر مقدم، وكيف خبر مقدم، وكيف خبر مقدم، وكيف كنت هذا في النواسخ، وكيف كنت إذن كيف فعل نصب خبر كان، ومن وكيف ظننت زيدا بأبي ظن، وكيف أعلمته فرسك، وكيف أعلمته فرسك، لأن ثاني مفعول يظن وثالث مفعولات أعلم خبران في الأصل. وحالا وتستعمل حبلا قبل ما لا يستغني، هذا قبل ما لا يستغني أيضا نحو كيف جاء زيد، أي على أي حالة جاء زيد. قال ابن هشام وعندي رحمه الله وعندي أنها تأتي في هذا النوع مفعولا مطلقا أيضا، ولذلك قال في النظم أو مفعولا مطلقا أو حالا وحالا أو مفعولا مطلقا يسع. قال ابن هشام رجح أنها مفعول مطلق في هذا، وأن منه قوله عز وجل كيف فعل ربك، إذ المعنى أي فعل فعل ربه مفعول مطلق هذا، ولا يتجه فيه أن يكون حالا من الفاعل من عاط يعربون وحالا، ابن هشام استدرك عليه. ومثل قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يصنع، إذن هذا حال أي حال، ثم عرف عاملها مؤخرا عنها وعن إذا، كذا قيل الأظهر أن يقدر بين كيف وإذا، وتقدير إذا خالية عن معنى الشرط، وتقدر وتقدير إذا خالية عن معنى الشرط إلى آخره. هذا ماذا؟ إذن عرفنا أنها في هذه الأحوال تكون إما حالا أو مطلقا أو خبرا إذا باب ظن وأعلم، أو خبرا مبتدأ، أو تستعمل للتعجب، أو تستعمل للاستفهام الحقيقي كيف زيد، ولذلك يجاب أصحيح، ذلك يبدل منه أصحيح أم سقيم. ولما وقع خلاف بين سيبويه وغيره في لزوم كيف الظرفية وعدمه أشار إليه فقال، يعني أن النحاة اختلفوا هل كيف ظرف تعرب ظرفا أم خالية عن معنى الظرفية فتعرب إعراب غير الظرف في محل رفع مع لجر وكذا. فشبوه يرى الناظر. وقال عمرو هو شبوه عمرو يعني هو شبوه اسمه. إنها ظرف اعتبار, إنها ظرف اعتبار تسمى ظرفا بحسب الاعتبار بحسب المحل. محلها نصب لدى كيف الفرار, محلها نصب أي تكون في محل نصب في نحو قولك كيف الفرار لدى كيف الفرار معناه عند هذا المثال وهو قولك كيف الفرار. الفرار مبتدا مؤخر, وكيف منصوب على الظرفية في محل نصب عنية على فتح, والظرف متعلق بخبر محذوف. هكذا أعربه سبوي. والآخرون يقولون لا الفرار مبتدا وكيف خبر مقدم على الفتح, ما يحتاج إلى أن نقول الظرف ولا نحتاج إلى متعلق. لكن سبويه يرى هذا يعني أن محل كيف الفرار عند سبويه نصب على الظرفية وغير ظرف في محل الرفع. نقول قال وغير ظرف في محل وغير ظرف وهي غير ظرف. هذا كلامه كلام سبويه. سبويه قال إنها ظرف. وغير ظرف في محل الرفع قال أخفش والسراف. قال هذا الكلام الأخفش والسرافي من النحاة في هذا المقال إنه في محل رفع وليس في محل نصب. كيف الفرار, كيف الفرار, الفرار مبتدأ مؤخر بالإجماع. وكيف خبر مقدم لكن اختلفوا هل محله نصب ويحتاج إلى متعلق وهو رأي سبوي أم لا يحتاج إلى شيء, بل نقول مباشرة في محل رفع خبر نذهب السرافي والأخفش. قال وحاصل معنى بيتين بإيضاح أن سبويه يقول كيف ظرف وأن السرافي والأخفش قال إنها اسم غير ظرف. ورتبوا على هذا خلاف أمورا, أحدها أن موضوع عند سبويه نصب دائما وللزومها الظرفية فلا تقع خبرا ولا حالا ولا غير ذلك عنده, وعندهما رفع مع المبتدئ كسائر الأسماء غير الظرف ونصب مع غيره مع غير مبتدع. الثاني أن تقديرها عند سبويه في أي حال أو على أي حال, لأن الظرف لتقديره. ولذلك قال المالك الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهو نمكث أزمنا, كهو نمكث أزمنا في بتقديره. سبويه جعلها بتقديره. وعلى أي حال وعندهما تقديرها في نحو كيف زيد أصحيح زيد, هذا هو تقديره في نحو كيف زيد ونحوه, وفي نحو كيف جاء زيد أراكبا جاء, هذا هو يبدل بهذا منصوب على الحالية يعني, وفي الأول منصوب على الخبرية مرفوع على الخبرية. الثالث أن الجواب المطابق عند سبويه أن يقال على خير ونحوه. كيف زيد تجيب إيش على خير ونحوه, هذا هو الجواب على تقدير سبويه. ولهذا قال رؤبة وقد قيل لو كيف أصبحت, هذا عربي الشاعر المعروف, كيف أصبحت قال خير عفاك الله, خير عفاك الله, هذا مما حذف منه حرف الجر وأبقي عمله أي على خير, خير عفاك الله. لماذا جره؟ هذا هو الذي يؤيد مذهب سيبوي لأنه على خير أي على خير, فهذا فالجار أبقى عمله. فإن أجيب على المعنى دون اللفظ قيل صحيح أو سكيم على المعنى. وعندهما على العكس وقالوا مالك ما معناه لم يقل أحد إن كيف ظرف إذ ليس زمانا ولا مكانا, ولكنها لما كانت تفسر بقولك على أي حال بكونها سؤال عن الأحوال العامة سميت ظرفا تجوز يعني تجوز, ولأنها في تأويل الجار والمجرور واسم الظرف يطلق عليهما مجازا. قلت وهو كما قال ابن هشام حسن وأيده الإجماع على أنه قال في البدل كيف أنت أصحيح أم سكيم بالرفع, ولا يبدل المرفوع من المنصوب لو كانت على الظرفية, لو كانت على الظرفية. إذن معنى ذلك أن كيف في مثل يعني اختلفوا هل هي ظرف فتؤرب إعراب الظرف وتحتاج إلى متعلق, أم هي اسم كسائر الأسماء غير الظرفية لا تتضمن عن الظرف فتكون بالرفع يعني مرفوعة للمبتدأ, مثلا كيف زيد مرفوعة للخبرية وتكون حالا, فيما إذا كان كيف جاء زيد تقول إيش هذه سؤال عن الحال فتقول أراكبا أم لا أم غير راكب. فإذن هذا هو الخلاف في هذه المسألة. ولما زعم بعض النحاة أن كيف تأتي عاطفة غريبة, هذا غريب بعض النحاة يراها من حروف العطف، وهذا غلط. أشار إلى تفنيد زعمي بقوله وبعضهم زعم أنها تجي عاطفة وليس ذا في المنهج، أي وليس هذا الرأي في منهج النحاة المعتبر المسلوك، يعني معنى قول الشاذ هذا لا يعتبر، قول ضعيف كيف تكون عاطفة. وفي نحو قولك في المنهج أي كالمنهج، والمعنى هنا أن هذا القول ليس معدودا في جملة الطريق الواضح المسلوك، بل هي في جملة الطريق الوعر لا يسلكه إلا شذاذ الناس. وحاصل معنى البيت بإيضاح أنه زعم قوم أن كيف تأتي عاطفة، وممن زعم ذلك عيسى بن موهب ذكره في كتاب العلل وأنشد عليه من الطويل إذا قل مال المرء لانت قناته وهان على الأدنى فكيف الأباعد، فكيف الأباعد وعانت على الأدنى فكيف الأباعد. قالوا جره لماذا؟ عطفا بكيف، لكن هذا الفاء ماذا تعمل؟ ما يحتاج إلى كيف، الفاء عاطفة. إذن قالوا لما دخل في كيف بين الفاء وبين المعطوف المجرور قالوا إذن نجعلها نجعل كيف هي الجارة، لأن وفصل بين العاطف والمعطوف، هذا هو الذي أداهم إلى ذلك، وهذا خطأ لاقترانها بالفاء، وإنما هنا اسم مرفوع المحل على خبرية كيف الأباعد. ثم يحتمل أن يكون الأباعد مجرور بإضافة مبتدئ محذوف، أي فكيف حال الأباعد، فحذف المبتدئ على حد قراءة ابن الجماز والله يريد الآخرة قراءة شاذة، والله يريد الآخرة وقراءة العامة، والله يريد الآخرة على هذا المضاف وإبقاء المضاف إليه يعني على حاله مجرورا، كما قال المالك وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه بالإعراب إذا ما حذف، وربما جر الذي أبقوا كما هذا هو الشاهد، وربما جر الذي أبقوا كما يعني أركان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط إلى آخر، يعني أنه أحيانا يحذف المضاف المنتشر أو المشهور عند النحاة أو في استعمال العربي أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، يقام المضاف إليه مقامه، وأحيانا يأتي المضاف إليه على حاله كأن المضاف موجود، هذا قليل، وهذا وعليه قراءة من قرأ والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة. وعلى هذا فقل إن نقول هنا فكيف الأباعد، الأباعد قال مبتدعان، وكيف خبر مقدم، ولماذا جر؟ لأن أصله فكيف حال الأباعد على هذا المضاف، حذف المضاف وبقي المضاف إليه على حاله، وبقي المضاف إليه على حاله، فعلى هذا نقول إن كيف هي خبر وليست عاطفة، فالفاء هي العاطفة، وما دخلت إليه كيف بين العاطف والمعطوف عليه، فعذب المبتدع أي عرض الآخرة أو بتقدير فكيف الهوان على الأباعد، فعذب المبتدع والجار أو بالعاطف بالفاء، ثم أقحمت كيف بين العاطف والمعطوف لإفادة الأولوية للحكم، قلت التوجيه الأول أرجح لكل تقدير فيه ولتبادله للفهم. الحاصل إن كيف زعم بعض النحاة أنها تكون أنها تجيء عاطفة، ولكن هذا غير مقبول، والصحيح أنها ليست العاطفة، والشاهد الذي ذكروه ليس يعني متعينا بهذا، بل له وجه صحيح والذي ذكرناه، فلا داعي إلى دعوة أو زعم أن كيف تكون عاطفة، فكيف لا تقع عاطفة أبدا. قال ولما أنهى الكلام على الكافي شرع يتكلم على اللام، فقال لأن الترتيب لام ثم كاف، فانتهينا من الحروف والأسماء التي في الكاف وفي أحكامها وعما يتعلق بها، ثم ننتقل إلى الحرف الذي يليه من حروف الرجاء اللام. قال حرف اللام ثلاثة أقسام لام مفردة، فخافض وجازم وفاقدة، وليس في القسمة ما قد تنصب إلا لدى الكوفي وهو ينسب، فاكسر ذات الجر في اسم ظاهري ما لم يغد وعيدي المباشر، وافتح مع المضمر غير الياء، وقبلها تفسير وقبلها تفسير بالسواء. ثلاثة مبتدأ مقدم خبر مقدم، أبسام لام مفردة، اللام مفردة تأتي في استعمال العرب لها على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أقسام، فأحدها فخافض، أحدها أن تكون جارة وهي لام الجر، لام الجر. الثاني وجازم. الثانية لام الجزم وهي في الفعل والأولى في الاسم لام الجزم وفاقدة وفاقدة هذا وذاك أيضا ثلاثة أوسع ليست جازمة ولا خافضة يعني لا تجزم ولا تخفض لا تجزم ولا تخفض. وليس في القسمة ما قد تنصب وليس في العكس. إذن عرفنا أنك أن اللام لا تخرج عن هذه الثلاثة إما أن تكون جازمة وإما أن تكون خافضة جارة وإما لا هذا ولا هذا. أما كونها ناصبة فهذا لا يقول به نحاة البصرة وإنما يقول به الكوفي. ولذلك قال هنا وليس في القسمة أي في قسمة أي في تقسيم أسماء اللام ما قد تنصب إلا لدى الكوفي وهو ينصب إلا لدى الكوفي معناه إلا الفريق الكوفي أفرده اعتبار الفريق إلا عند الكوفيين وأفرد الكوفي بتأويل بالفريق وهو أي الفريق الكوفي ينصب بضم السين وكسرها من باب نصر وضرب أي ينصب النصر إلى اللام بخلاف البصريين فإنهم ينصبون النصر إلى أن المقدرة بعدها إلى أن محذوفة وجوبا بعدها. هذا قيل وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح. إنما النصب نصب فعل مضارع يكون بماذا؟ بأن مقدرة بعدها. أما اللام فهي جارة ومخرجة على أقسامها الثلاثة الجار الجارة والجازمة والتي لا تجزم ولا يصير لها عمل. قال إذن عرفنا أن اللام ثلاثة أقسام اللام المفردة ثلاثة أقسام الجارة والجازمة وما خلا عنهما وما خلا وفاقدة الثالثة التي فقدت الأمرين ليست جازمة ولا خافضة. وأما كونها ناصبة كما ادعوا الكوفيون فهذا ليس عند البصريين مقبولا. ثم بعد ذلك يريد أن يبين لنا يعني حركاتها تشكيلاتها بالفتح أو بالكسر. يقول فافسر لذات الجر في اسم ظاهري. أما الأولى وهي الخافضة فحركاتها فتبنى على ماذا؟ على الكسر إذا كان اسما ظاهرا. الحمد لله لله اللام هذه تكسر مبنية على الكسر. إذا الجارة إذا مبنية على الكسر إذا جرت اسما ظاهرا. وأما إذا كان اسما مضمرا فتفتح كما قال لكن شرطه ما لم يغث ما لم يكن اسما مستغاثا معيد يا المباشر بعد يا حرف النداء المباشرة يا لزيد لعمر يا لزيد لعمر ما لم يغث ما لم تكن اسما مستغاثا له. يا لزيد هذه جرت اسما ظاهرا فهذه إذن تبنى على فتح لا على كسر. يعني معناه أن لام الجر مع الاسم الظاهر تبنى على الكسر إلا إذا كان المجرور اسما مستغاثا وقد باشر حرف النداء يا لزيد لعمر. الثانية بقيت على الأصل هو أن لام الجر مع الاسم الظاهر تكسر. أما هذا تخفيفا يفتح يا لزيد لعمر. قال ما لم يغث بعيدي المباشر. إذن عرفنا أن حكم لام الجر مع الاسم الظاهر البناء على الكسر إلا إذا كان المجرور اسما مستغاثا قد ولي يا حرف النداء وافتح مع المضمر. أما إذا كان مجرورها اسما مضمرا يجب أن تبنى على الفتح له ما في السماوات وما في الأرض. هذه جرت اسما لكن ذلك الاسم ماذا؟ ضمير وليس اسما ظاهرا. إذن تفتح معه تخفيفا له مع المضمر غير الياء لكن شرطه أن يكون الضمير غير الياء. أما إذا كان ياء تكسر لي له لها لهم لهن كل الضمائر معي يفتح إلا إذا أضيفت إلى ياء المتكلم الضمير ياء المتكلم لي عند ذلك تجره تكسرها على غير الياء وقبلها تفسيره بالسواء وقبلها وقبلها تكسر بالسواء، وقبلها أي قبل ياء المتكلم تكسر أي اللام بالسواء أي مطلقا، أي سواء كان الاسم مستغاثا به أو مستغاثا له. وحاصل معنى الأبيات بإضاءة أن اللام المفردة ثلاثة أقسام: عاملة للجر وعاملة للجزم وغير عاملة أي لهذا لهذا، وليس في القسمة دي أن تكون عاملة بالنصر خلافا للكوفيين، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. فأما العاملة للجر فمكسورة مع كل ظاهر نحو لزيد ولعمر إلا مع المستغاث المباشر ليا، فمفتوحة نحو يا لله. وأما قراءة بعضهم الحمد لله، الحمد لله، الحمد إيش لله، هذا هو القراءة المشهورة، لكن قرأ بعضهم إيش الحمد لله لله، وشكله على خلاف. نقول لكم الطابعون يعني جاهلون، فلذلك نحن أدينا دليلا على من فتح اللام لكن كسرها لأنه ينقله من خط المصحف بضم اللام لله بضم اللام، وكذلك من فتحه نفسه بضم اللام فهو عارض إفلاح الحمد لله لله، وكذلك أيضا ومفتوحة مع كل مضمر ومفتوحة أيه هذا ماذا؟ هذا يعتبر إيش؟ هذا خارج عن القاعدة، وهو بضرورة الإتباع ضمه الحمد لله، هذا هو الأصل، هذا اسم ظاهر. وأما قراءة بعضهم قراءة شاذة الحمد لله، فهذا يعتبر من باب الإتباع وليس بناء أصليا لله، الحمد لله بضم اللام. ومفتوحة مع كل مضمرين، لام الجر دائما تبنى على الفتح مع المضمر، نحو لنا ولكم ولهم، هذه كلها مفتوحة، إلا مع ياء المتكلم فمكسورة إلى آخره. هذا معنى أو تقسيم للام الجر المفردة للام المفردة. ثم ذكر معاني اللام، هذه اللام التي قسمناها ثلاثة أقسام، وهي لام الجر أو أنشئت قلت لام الخفض أو الخافضة، ولام الجزم، واللام التي ليست جازمة ولا خافضة، ثلاثة أقسام. هذه من المعاني جعلوا لها 22 22 معنى اللام، هذه لها 22 استعمال العربية، لها 22 معنى. خافضة الأسماء، خافضة الأسماء، خافضة الأسماء، يجوز لك وجهات، خافضة الأسماء، خافضة الأسماء في الكلام، يعني حال كونها خافضة للأسماء في الكلام يكون لها معناه 22 معنى. معنى ذلك أن لام الجر هي التي يكون لها 22 معنى، وليس هذا لجازم ولا لمهملة، وإنما هذا للام الخافضة. أولها من 20 استحقاق ما تبينت، أولها استحقاق ما تبينت، لو قال استحقاق إن تبينت لكان أولا، استحقاق ما تبينت أو نجعل ما مدة ظرفية من سؤال الظرفية، إن تبينت وعيد معنى، يعني إذا أتت اللام جارة بعد معنى تكون للاستحقاق، الحمد لله وقعت بعد إيه؟ بعد المعنى، الحمد معنى لأن المصدر الحمد لله، هذه تسمى لام الاستحقاق، فاعل لله أو مستحق لله. هذه متى تكون إيه؟ من 22 معنى الاستحقاق، ومتى يكون معنى الاستحقاق؟ إذا جرت اسما ظاهرا، إذا جرت اسما وكان ذلك بعد المعنى، بعد ما يدل على المعنى، فالمصدر الحمد لله، الحمد لله وعيد معنى قبل ذات ملكت بشرط أن يكون يفيد معنى، ثم الذي جرته أن يكون ذاتا لله لله، ففي مثل هذه الحالة تكون ماذا؟ للاستحقاق. ذاتا تملك، أما إذا كان لا يملك يكون من اختصاص لا يكون استحقاق، يعني شرط وكونها للاستقاق أن تقع بعد المعنى وتكون جارة لذات تملك لله الحمد لله لذات تملك لذات تملك. إذن عرفنا أن معناها الذي هو الاستحقاق لا يتحقق إلا بهذه الشروط بهذين الشرطين كونها وقوعها بعد المعنى وكون مجرورها ذاتا يملك تملك. قال فالحمد مثله نحو الحمد لله فالحمد معنى ولله ذات مالكة ونحو العزة لله والملك لله والأمر لله ونحو قوله عز وجل ويل للمطففين ويل هذا معنى وللمطففين وقول لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي خزي هذا معنى ومنه النار للكافرين النار عذابها هذا هو المعنى الأول من معاني اللام الجارة التي تتنوع إلى 22 معنى والاختصاص هنا ثان يعد معنى الاختصاص كذلك أيضا يعد هنا ثانيا بعد الأول يعني أن لام الجر من معانيها الاختصاص فمع أنه من معانيها الاستحقاق وقد عرفناه متى يكون الاستحقاق الاختصاص أيضا من معانيها الاختصاص أيضا من معانيها فهذا طبعا الاختصاص هذا يعد معنى الثاني نحو الجنة للمؤمنين وهذا الحصير للمسجد هذا الحصير للمسجد والمنبر للخطيب والسرج للدابة والقميص للعبد وله قول تعالى إن له أبا وقولي وله أخ وقولك هذا الشعر لحبيب هذا الشعر أو الشعر لحبيب وقولك أدوم لك أدوم لك ما تدوم لي ما تثبت لي هذه كلها سماسكة. الفرق بين الاختصاص والاستحقاق أن الأولى تقع بين ذاتين لا تملك تقع بين ذاتين لا تملك أولاهما لا تملك هذا هو لا تملك بين ذاتين لا تملك إحداهما بين ذاتين لا تملك إحداهما الأخرى الجل للفرس بين ذاتين وقعت بين ذاتين الجل هذا الذي يلبسه غطاءه يلبس فوق الفرس الفرس ذات وقعت اللام بين ذاتين وإحداهما ليست مالكة هذا الحصير لمسجد قلنا هذا يسمى ماذا يسمى لام الاختصاص أما لام الاستحقاق قلنا أن تكون أن تقع بين معنى وذات تملك بعكس هذه تملك لله ما في السماوات لله الأمر وهذه تسمى لام الاستحقاق وهذه تسمى لام الاختصاص الفرق بينهما أن لام الاختصاص تكون ماذا تقع بين ذاتين الذات الأول ما هو الجل والذات الثاني الفرس وقعت بينهما وإحداهما لا تملك الأخرى والملك ثالث أتاك وملك ثالث أتاك والملك ثالث ثالث المعاني أن تكون دالة على الملك أتاك واضطرد أتاك هذا واضطرد أي أهمه مضطر يعني أي تبيع ما سبق أو استقام هذا المعنى فيه أو استقام هذا المعنى فيه الملك يعني تنبيه قال ابن هشام رحمه الله وبعضهم يستغني بذكر اختصاص عن ذكر معنيين أخرين ويمثله بالأمثلة المذكورة ونحوها ويرجعه عن نبي تقرير الاشتراك وأنه إذا قيل هذا المال لزيد والمسجد والمسجد للزم القول بأن الاختصاص مع كون زيد قابلا لملكه لأن لا يلزم استعمال مشترك معنيه دفعة وأكثرهم يمنعه يعني رأى بعض النحاة أن الثلاثة كلها لا حاجة لنا ثلاثة بل الاختصاص يكفي يشمل الثلاثة واستحسن ابن هشام هذا الرأي أولا في تقرير الأمثال بدل ما جعل ثلاثة صار واحد ثانيا أن في بعض الأمثلة يشكل هذا المال لزيد والمسجد إذن وقعت اللام بين ما يملك وما لا يملك إذا فسرنا بالاختصاص المعنى المعروف يعني أنه تنافى هذا يملك وهذا لا يملك فإذا مثل هذا قولنا الاختصاص والاختصاص يعم الثلاثة سواء كان وقعت بين ذات بين معنى وذات تملك أو لا تملك أو بين ذاتين لا تبني تعجام كلها تسمى اختصاص تقليل الأجسام. هذا هو رأي مالك بن هشام. ثم ذكر الرابع والخامس والسادس بقوله المعنى إيه؟ المعنى 22. والرابع التمليك. والرابع من معاني اللام التمليك، نحو وهبت لزيد دينارا. وهبت لزيد، هذه اللام تسمى لام التمليك، دينارا. ولام التمليك علامتها إيه؟ هي الداخلة على الممدك بعد ما يفيد تمليكا، كلبتي وهبت أو منحتي والمنحة والصدقة، هذه علامتها أن تقع على المملكي الداخلة على المملكي بعدما يفيد بعد فعل يفيد تمليك، سواء كان هبة أو المنحة أو الصدقة، هذه تسمى لام التمليك. أما الخامس فشبه تمليك، يعني المعنى الخامس شبه الملك، هذا ملك، هذا تمليك، شبه التمليك، شبه التمليك المعنى السادس لله، نحو قول الله عز وجل جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم. وهذه اللام هي التي يكون مدخلها شبيها بمن ملك شيئا، مع كونه لم يملك حقيقة، لأن الأزواج لا يملكون الزوجات، لأن الأزواج لا يملكون الزوجات. جعل لكم، اللام هذه تقال لها شبه الملك، ولا نقول ملك، لأننا لو جعلناها للملك لصارت الزوجة ملكا وليس كذلك، فإذن هذا يسمى شبه الملك، شبه التمليك أو شبه ملك. أعل السادس معناه إيه؟ أن المعنى السادس للام التعليل، تأتي لإفادة التعليل. أعل السادس من معنيها التعليل، ويوم عقرت للعذار مطيتي فيا عجبا من كرها المتحمل، المتحمل للعذارى على هو اللام، هذه تسمى لأجلهم أي لأجلهن. وقوله تعالى لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، هذه اللام تسمى لام التعليل، أي لأجل إيلافهم فليعبدوا، وهو متعلق بماذا؟ وتعلقها بفليعبدوا، وقيل ما قبله، فجعله تعالى اسم مأكول لإيلاف قريش، فجعلها في السورة الواحدة يعني. فجعلهم ألم ترى كيف فعل ربك إلى آخره، فجعلهم كعصف مأكول، لماذا؟ لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، والمشهور أنها متعلقة بما بعدها، فليعبدوا، فليعبدوا، لأن الله لأجل إيلافهم ليعبدوا رب هذا البيت. قال إذا أخذنا كم؟ ستة، ستة من المعاني، من معاني اللام. والسابع التوكيد، والسابع التوكيد نفيا، أي المؤكدة للنفي، ليس الإثبات، للنفي، المؤكدة للنفي. من معاني اللام أنها تأتي مؤكدة للنفي، وذلك معنى مثل قولك ما كان زيد ليقوم، لم يكن زيد قائما، ما كان زيد ليقوم قائما، هذه هي التي تقدم عليها النفي، فلذلك تسمى اللام ليقوم، هذه لام التوكيد. ثم قال هود أيضاً أي السابع من معانيها توكيد النفي، وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن، أو بلم يكن ناقصتين مستندتين لما أسند إلى الفعل مقرون باللام، نحو قوله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على غيره، اللام هذه تسمى مؤكدة للنفي. وقوله لم يكن الله ليغفر لهم، ويسمي أكثرهم لام الجحود، بعضهم يسميها، وحتى في ابن أجرم يقول إيش ولام الجحود، عبر بهذا سمى بلام الجحود، لماذا؟ لملازمتها للجحد أي النفي. قال النحاس والصواب تسميتها لام النفي، لماذا؟ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه، لا مطلق الإنكار، وهذه اللام تدل على مطلق الإنكار، فإذن العبارة السليمة أن نقول لام النفي، لام نفي لتوكيد النفي، ولا نسميها لام الجحد، لأن الجحد أن يكون معروفا. ووجه التوكيد في عند كوفيين أن أصل ما كان ليفعل ما كان يفعل وأصل وكذا. ثم أدخلت اللام زيادة لتقوية النفي كما أدخلت الباء فيما زيد بقائم، لذلك فعندهم أنها حرف زائد مؤكد غير جار ولكنه ناصب عندهم هكذا كما سبق لنا. ولو كان جارا لم يتعلق عندهم بشيء لزيادة، فكيف به وهو غير جار؟ ووجه عند بصرينا أن الأصل ما كان قاصدا للفعل، ونفي القصد أبلغ من نفيه من نفي الفعل، ولهذا كان إلى آخر ما قاله. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر التاسعة وليش والسابع التوكيد نفيا ثامن بكونها معنى إلى تبين، ثامن بكونها معنى إلى تبين. المعنى الثامن أنها تكون بمعنى إلى، هل هو عبارة إيه؟ عبارة للنفي تصرف فيه، وإلا هو الثامن أنها تأتي معنى إلى، بس هو هذا المعنى. وثامن بكونها معنى إلى تبين، الباء زائدة بكونها، الثامن كونها، الباء زائدة هذه، الثامن كونها معنى إلى تبين، ولا تبين تبين معنى إلى تبين متسر تبين، الثامن بكونها الباء زائدة، الثامن من معاني اللام المفردة أنها كونها تبين معنى إلى، تأتي معنى إلى معنى، مثل قوله تعالى مثل بأن ذلك بأن موافقة إلى نحو قوله تعالى بأن ربك أوحى لها، أوحى إليها، أوحى لها إليها، كل يجري لأجل مسمى إلى أجل مسمى، بدليل آية أخرى إلى أجل مسمى، فدل على أن اللام هنا بمعنى إلى. وكقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، معناه إلى ما نهوا عنه، إلى ما نهوا عنه، هذا هو المعنى الثاني. ثم ذكر التاسعة بقوله والعاشرة بقوله وإن توافق لعلى فتاسع وإن لفي فعاشر يا من يعو. وإن توافق لمعنى على معنى ذلك أن اللام المفردة تأتي الجارة تأتي معنى على، تأتي معنى على كما في قوله ويخرون للأذقان، لأن الخرور يتعدى بعلى أي على الأذقان، وكذلك دعانا لجنبه أي على جنبه أي مضطجعا على جنبه، وتله للجبين أي على الجبين، هذه كلها بمعنى اللام، بمعنى أي بمعنى على. فتاس وإن بفي وإن توافق معنى في أي آتى بمعنى في الظرفية، فعاشر أي هو معنى العاشر للام بمعنى في، مثل قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة لا يجليها لوقتها إلا هو أي في وقتها. وكذلك يا ليتني قدمت لحياتي أي في حياتي، لحياتي في حياتي في معنيان، إذا قلنا المراد لحياتي حياة الدنيا فتكون بمعنى في، يا ليتني قدمت لحياتي أي في حياتي الدنيوية، ويحتمل أن يكون مراد حياة الأخروية، إذن ما يكون معنى يعني لحياتي معناه للتعليل، قدمت لحياتي أي لأجل أن أحيا هنا في الآخرة في الجنة، في الجنة، إذن معناه إن كانت الحياة الدنيوية تكون بمعنى في، وإن كانت الحياة الأخروية تكون بمعنى تعليل. قال وإن تقول كتبته لخمسي، وإن قلت كتبت هذا الكتاب لخمس بقينا من الشهر بقيت من الشهر فهو بمعنى عند، يعني معناه أن اللام المفردة تأتي بمعنى عند، وذلك مثاله قولك كتبت لخمس بقينا من الشهر بقعدة أو محرم مثلا لشهر خمس بقينا، ما إيش معنى اللام هنا؟ عند بقاء خمس، عند بمعنى عند، فهي معنى عند في ذا الطرس أي كتبت في ذا الكتاب، الطرس الطرس بكسر الطاء أي في هذا الكتاب، طرس الصحيفة يقال هي التي محيت ثم كتبت، الجمع أطراس وطروس مثل حمل وأحمال وحمر، أيضا من المعنى، والمعنى أن الحادي عشر معاني أن تكون معنى عند، فمثال النوم وجعل منه ابن شني قراءة الجهدري، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هذه قراءته، قال لما جاءهم. شوف كتبه إيه؟ هذا يكتب بماذا؟ على مثاله، على الممثل له، لكن يكتب دائما ينزل الآية بخط مصحف بكسر اللام وتخفيف الميم. ثم أشار إلى قول المعاني إلى الثاني عشر من معانيها بقوله في لدلوك الشمس بعد أكمي بعدا توافق لدتك، يعني أن اللام المفردة تأتي بمعنى بعد، بمعنى بعد، وذلك بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. إيش معناه؟ بعد دلوك الشمس، بعد دلوك الشمس، لأن الصلاة لا تقام عند عند الزوال، إنما بعد الزوال. لكن عبر إيش باللام لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس، لأن بدايته يكون إيش عندها لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس، عند زوالها. زوال الشمس يكون وقتا للظهر ولا ما يكون؟ لا يكون، يكون هنا بعد، لكنه عبر إيه فسر بماذا؟ ببعد. يقول إيه وفي دلوك الشمس بعد عاكم بعدا توافق لدى التكلم، ولكن الذي يظهر هذا المعنى الثاني. وحصل معنى أن الثاني عشر معايا موافقة بعد نحو قوله عز وجل أقيم الصلاة لدلوك الشمس، وفي الحديث الصحيح صوموا لرؤيتي وأفطروا رؤيتي، يعني لرؤيتي وأفطروا رؤيتي، يعني أوضحني كونها بعد، وأنا الذي يظهر لي أنها بمعنى عند، لأن البداية بداية الوقت يكون الزوال مو بعد الزوال. الزوال إيش معناه؟ أن تزول من بطن السماء إلى جهة الغرب. إذن في هذا الوقت صحة الصلاة ولا تصحيح؟ بداية هنا تصير الصلاة، وهو فسره ببعد، بعده معناه بعد الزوال، يعني بعده الزوال ما يدخل بهذا. هذا الذي يظهر أنه بمعنى عنده أقرب. ثم ذكر الثالث عشر والرابع عشر بقوله لام المصاحبة ثالث عشر ومثل من تجيء رابع عشر، يعني أن اللام المفردة تأتي بمعنى المصاحبة، تأتي بمعنى مصاحبة، بمعنى مع، معنى مع، تأتي معنى مصاحبة. قاله بعض ما أنشد عليه هذا البيت المذكور، وهو فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. لطول اجتماع معناه ايش؟ اي مع طول اجتماع، اي مع طول اجتماع، هكذا مثل به. ومثل من تجيء رابع عشر، ايضا ان اللام المفردة تأتي بمعنى من الابتدائية، نحو سمعت له صراخا، هذا ايش؟ اي منه. وقول جرير، وكقول جرير لنا الفضل في الدنيا وانفك راغم ونحن لكم يوم القيامة أفضل، لكم أي منكم، اللام هنا بمعنى من، لكم أي منكم، هذا هو المعنى الرابع عشر. والخامس عشر أشار إليه بقوله وإن تجر اسم من يستمع فلا متبلغ فقل لهم دعوا. وإذا جرت اللام المفردة اسم السامع، اسم الشخص السامع، اسم الشخص السامع، فتسمى لام التبليغ، مثل كقولهم دعوا أي اتركوا المنكرات، كقولهم دعوا ودخل كقولهم دعوا أي اتركوا المنكرات، ودخل في قوله أو ما في معناه للشرح هناك ما في معناه، نحو أذنت له وفسرت له، لأن يعني إذن والتفسير معنى القول. وهذا يسمى لما تبغي عند ذلك، كقول كقل لهم دعوا، قل لهم هذا مثال كامل، قل لهم دعوا، قل لهم دعوا، قل هذا هو القول المسموع، والسامع الجمع ضمير الجمع، قل لهم. إذن اللام هنا ما معناها؟ يقول هذه لام التبليغ أي لأجلهم. ومنه قوله تعالى قال الذين قال الذين إيش اسمه في آيات أيوة، وقال الذين كفروا الذين لو كان خيرا للذين آمنوا، لو كان خيرا، هذه لام التبليغ أي لأجل هذا. لأن الإذن والتفسير كذلك أيضا أذنت له، أذنت له، اللام هذه تسمى لام التبليغ، أذنت له. وكذلك معنى قوله فسرت له، لأن التفسير والإذن اسم معنى القول فيقع على معنى التبليغ. ثم ذكر السادس عشر بقوله وإن بمعنى عن، فسادس عشر اللام إن آتت بمعنى عن يكون سادس عشر، يعني أن اللام الجارة مفردة تريد بمعنى عن. هذه الآية التي قرأناها مثال لهذا، ليس مثال السابق. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عنه، أي عن الذين آمنوا. وكذلك قوله تعالى قالت أخراهم لأولاهم، مع ليست قالت لهم، إنما معناه عن صفاتهم أو عن ما يتعلق به لأولاهم. وكذلك قوله تعالى ولا أقول للذين تزدري أعينكم لهيث يوم الله خيرا، ولا أقول للذين، أي عن الذين، يعني قوله ليس متعلقا بالذين، إنما المراد أي عن حال هؤلاء أو عن يعني درجة هؤلاء، لا ينبغي أن أقول لهم هذا. فضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لجميل. فضرائر الحسناء، الحسناء امرأة الحسناء لها ضرائر، قلنا لوجهها، ما قالوا وجهها وهو متكلم، إنما المراد أي عن وجهها، عند حديث عن وجهها إنه لجميم. حسدا قالوا لها إيش، هذا قبيح وجهك. فضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لجميم. إذن هذه اللام تسمى لام بمعنى اللام بمعنى عن. ثم أشار إلى السابع عشر بقوله ولا معاقبة أو صيرورة تلي، وتسمى أيضا اللام تأتي لام العاقبة، أي ليكون عاقبة الأمر هكذا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. الإنسان يلتقط أو يأخذ الشيء لماذا؟ لينفعه، لا ليكون عدوا له. إذن معناه هناك هذه لام العاقبة، إنهم أخذوا للتبني، ولكن عاقبة ذلك كأنهم أخذوا للعداوة، لأن عاقبته ظهر أنه عدو أغرقهم موسى عليه السلام، فلذلك سمى لام العاقبة. ولا تلي، أي يعني أن لام الصيرورة تسمى لام العاقبة هي نفسها، ولام المآل تلي ما سبق من المآل، فهي السابعة عشر من قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وعزل، لأن الإنسان لا يلتقط الشيء ولا يأخذ الشيء ليقتله أو ليضر به، وإنما يأخذه لأجل أن ينفعه. إذن لما صار عاقبة أخذ موسى، أخذ فرعون لموسى وتربيته له سبب هلاكه كأنه أخذه لذلك. وكذلك فللموت تغذو الوالدات صخالها أولادها كما لخراب الدور تبنى المساكن. الناس الأم تريد أولادها ليموتوا ولا ليعيشوا ينفعوها؟ ليعيشوا، لكن وقعوا خلاف ذلك، بعد شهر يموت بعد سنة يموت، فكأنها ولدته لهذا. إذا معنى ذلك أن مثل هذا سمى لام العاقبة ليكون عاقبة الموت. وكذلك الدار تبنى لتعمر وتسكن لا لتنهدم، لكن آخرها لما كان كذلك فكأنهم بنوها لهذا. تلي فلام قسم الجلالة فلام قسم الجلالة معناه أي لام القسم التي تدور اسم الجلالة، يعني أن اللام المفردة أيضا تكون لقسم، لكن متى تكون لقسم؟ إذا جرت اسم الجلالة. لله دروك وفيها ونزاد لها معنى التعجب. فهذا معنى أن الثامن عشر معانيها القسم والتعجب معا، وتختص باسم الله تعالى كقوله لله يبقى على الأيام ذو حيدي بمشمخر به الظبيان والآس، به الظيان والآس، الظيان إيه؟ ظيان والآس، وياسمن البر يسمونه ضيان. هنا الشاهد لذلك لله يبقى، معناه والله. إذن هذا اسم أو معنى من المعاني الاثنين والعشرين وهو الثامن عشر. وأما التاسع عشر فهو قوله وفي تعجب الخلاء عن القسم مع النداء أو غيره في الأوهام، يعني أنها تستعمل للتعجب، لا سبيل التعجب أو غيره مع النداء، على كونها مع النداء أو غير النداء بلا وهم. هذا تمام البيت. وعاصي معنى أن التاسع عشر من معانيها التعجب المجرد عن الكسر، وتستعمل في النداء كقوله يا للماء ويا للعشب يا للماء، أي تعجبا من كثرته، وكثرة العشب كذلك إذا تعجب من كثرته معه. وقوله فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت ليذبل، هذا ليذبل هو الحق. وكقولك يا لك رجلا عالما، وقولهم يا لك رجلا عالما، هذا في النداء. وفي غير النداء كقول لله در فارسا، لله در فارسا، اللام في هذه المواضع كلها معناها التعجب، والله أنت ولله أنت، لله أنت يعني تعجب هذا. وكقوله شباب وشيب وافتقار وثروة فلله هذا الدهر كيف ترددا. ثم ذكر متمم العشرين بقوله تعدية متمم العشرين مثل فهب لنا الهدى آمين دعا لنا وعمنا. تعدية متمم العشرين، المعنى العشرون المتمم العشرين التعدية، التعدية لام التعدية. ما معنى لام التعدية؟ مثاله فهب لنا مثل فهب لنا الهدى، اللهم هب لنا الهدى وآمنا مكمل البيت متمم البيت. هذه اللام قال فهب من لدنك وليا، هذه اللام يسمونها لام التعدية. وفي الخلاصة ومثل له بنوب الآية وبقولك قلت له فعل كذا، ولم يذكره في التفسير ولا في شرعي، بل في شرعي أن اللام في الآية شبه التمليك، وأن في المثال التمليك. قال ابن هشام والأولى عندي أن أمثل التعدية بنحو ما أضرب زيدا لعمر وما أحبه لبكر، هذا فيه تعجب تعدية، هذه تعدية. قلت وجه ما قاله أن ضرب فعل متعد، ولما أريد للتعجب منه وهو لا يكون إلا من اللازم حول ضرب إلى باب فعل ضرب المضمون فصار لازما، فتقول ما أضرب زيدا أخذ من هذا، ثم تدخل اللام في عمر الذي هو المفعول في الأصل، لأن الأصل ضرب زيد عمرا ضربا شديدا مثلا. فإذا أريد التعجب وتابع أفعال التعجب، والهمزة تصير تسير الفعل اللازم متعديا لمفعول متعديا لمفعول كان في الأصل فاعلا، ثم يؤتى باللام جارة للمفعول الأصلي، هكذا أوضح المعنى هنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه وتعالى.